إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى. ثم إنني أشكر بعد شكر الله تعالى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان الذي أتاح لي هذه الفرصة لأشارك في برنامج مبادرة الوقاية أمن وأمان عن بعد. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله مدير الفرع، وصاحب الفضيلة الشيخ موسى خبراني نائبه، وأسأل الله أن يبارك فيهما وفي جهودهما ويسددهما للقيام بكل خير وبر وفضيلة، وأن يعينهما ويرزقهما الحكمة والبصيرة والإخلاص والصواب في كل ما يأتيان ويذران. وتأتي هذه المبادرة متزامنة مع التوجيهات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة لتكثيف الجهود التوعوية للوقاية من فيروس كورونا في إطار المبادرات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة من معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي أسأل الله جل في علا أن يجعله من مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن يبارك مساعيه وأن يوفقه ويعينه. وموضوع هذا اللقاء رفع الحرج وقت الوباء. والحرج أيها الإخوة في اللغة الضيق والشدة، وفي الإصطلاح كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا. والمقصود برفع الحرج إزالة ما يؤدي إلى هذه المشاق. قال الله جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. ومن أمثلة رفع الحرج بسبب المرض سقوط وجوب الخروج إلى الجمعة والجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه. وفي رواية قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في المغني: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة بالمطر الذي يبل الثياب، والوحل الذي يتأذى به في نفسه وثيابه. قال عبد الله بن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال ابن عباس: أتعجبون من ذلك؟ لقد فعل ذلك من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أيضا في موضع آخر في المغني: ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب أو وحل يشق المشي إليها فيه. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في الشرح الممتع: قوله أو أذن بمطر أو وحل، وهذا نوع عاشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة. فإذا خاف الأذى بمطر أو وحل، أي إذا كانت السماء تمطر، وإذا خرج للجمعة أو الجماعة تأذى بالمطر فهو معذور. والأذية بالمطر أن يتأذى في بل ثيابه، أو ببرودة الجو، أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو خاف التأذي بوحل، وكان الناس في الأول يعانون من الوحل، إلى أن قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولهذا كان منادي الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة: ألا صلوا في الرحال. أقول: إذا كان الشرع الحنيف قد جعل المطر والوحل عذرا لترك الصلاة في المساجد جمعة وجماعة، فكيف إذا كان المانع ما هو أشد وأعظم، وهو مرض فتاك منتشر ومستشر في أقصاء المعمورة، وينتقل بأمر الله تعالى وهو معد بتقدير الله، والواقع خير شاهد. وديننا السمح يأمرنا بأن نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله حق التوكل والثقة بالله تعالى، ونعلم علم يقين أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية، فقال: تولى أبو عبيدة حكم الشام فمات بالطاعون، ثم تولى معاذ فمات بالطاعون، فلما تولاها عمرو بن العاص خطب في الناس قائلا: أيها الناس، إن الطاعون كالنار المشتعلة، وأنتم وقودها فتفرقوا أو تجبلوا الذهاب للجبال حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها. فلما سمعوا واستجابوا نجوا جميعا ورفع الله البلاء. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى أن نلزم بيوتنا حتى نكون بأمر الله تعالى في مأمن. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: التوكل على الله يجمع أمرين: الأول الاعتماد على الله والثقة به سبحانه، والإيمان بأنه مصرف الأمور ومدبر الأمور، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. والأمر الثاني الأخذ بالأسباب، فالذي يزعم أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب يسمى عاجزا مخالفا للشرع. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. أقول أيها الإخوة، قد قال عليه الصلاة والسلام للذي سأله: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، أي الناقة، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولنتأمل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقال: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثناه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود. فأين نحن من فقه هؤلاء؟ قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في معنى الآية السابقة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال: لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أنصان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأكارم، إن التشدد في الأمر والتنطع فيه هلكة وأمر لا يجوز. فإذا رأت دولتنا الرشيدة وقد استشارت أهل العلم والفتيا في بلدنا أن تقفل بيوت الله مؤقتا حتى تنكشف هذه الغمة ويصرف الله بقدرته هذا الوباء، أسأل الله أن يصرفه عنا عاجلا غير آجل وعن سائر أقطار الأرض. علينا بالسمع والطاعة وعدم التفكير حتى بالمخالفة مجرد تفكير لا فعل، لأنها مصلحة عظمى ونظرة ثاقبة. وفق الله ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وألهمهم رشدهم، وسدد رأيهم ومواقفهم. علينا أن نستشعر سماحة ديننا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري ومسلم. فلنتأمل، فهذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: أرحم الأمة بالأمة، وكان بالمؤمنين رحيما. ولنتأمل كذلك ما جعله الله تبارك وتعالى للمعذور من الأجر، وكم كانت مساجدنا مفتوحة بفضل الله ومنه وتوفيقه، لم تقفل قط، كانت عامرة بالصلوات وبالمحاضرات والدروس والندوات والاعتكاف وقراءة القرآن والتهجد، وإنما أقفلت مؤقتا خوفا علينا من تلك العدوى أن تنتشر بيننا وفي أوساطنا، وعلينا ألا نستهين بها، أي بالعدوى. فقد رأينا وشاهدنا بعض الدول التي استهانت في البدايات بهذا الوباء كورونا، فكانت العاقبة بتقدير الله وخيمة، والإصابات كثيرة، والوفيات أعدادا مهولة. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء، آمين. لنتأمل ما جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. فنحن ما حبسنا عن بيوت الله تعالى إلا عذر، وقلوبنا معلقة هنالك، فعسى الله أن يعجل بالعودة قريبا. وكذلك نتأمل ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فمثلا إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبهه، فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص. انتهى كلامه رحمه الله. فحق لنا أن نستبشر بمثل هذه النصوص، وأن نبعد أنفسنا ومن نعول ومن نعرف عن التشدد والتنطع، فهو مذموم مرفوض. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. رواه مسلم. نحن في هذه الدولة، دولة التوحيد، نؤمن بقضاء الله وقدره الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فانظروا. ومن باب التحدث بنعمة الله، أسأل الله أن يوفقنا ويعيننا ويوزعنا شكر نعمه الظاهرة والباطنة، أن مفزع هذا الشعب، أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدا، أن مفزع هذا الشعب عند النوازل وعند النوائب هو الله جل في علاه، لا ولي في قبر ولا غير ذلك. وتلك هي النعمة العظمى، إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه، واللجوء إليه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الملجأ والمنجى إلى الله تعالى. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة والتوحيد حتى نلقاه، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بل ويطلب من عباده أن يدعوه ووعدهم بالإجابة، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. فما أحوجنا إلى التضرع بين يديه سبحانه وتحري الأوقات التي هي مظنة الإجابة، ونحن واثقون بالله نحسن الظن به أن يكشف عنا هذا الوباء وسيء الأسقام. ومن مات منا من هذا الوباء أو غيره مات بأجله، ونرجو الله أن يتغمد موت المسلمين برحمته ومغفرته، ونسأل الله أن يعافي من أصيب بهذا الوباء ويعجل بشفائهم. ولله الحمد والمنة، المتعافون في تزايد. نسأل الله أن يعافي ويشفي البقية، وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. وأوصي نفسي ومن يسمع وأهل هذا البلد المعطاء بتطبيق ما تمليه هذه الدولة الرشيدة الرحيمة، حتى ينحسر المرض بأمر الله ويحاصر، فلا تكون هنالك مخالطة ربما ينتج عنها انتقال العدوى بأمر الله، وليكن ذلك بملازمة البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة الضرورية الماسة في وقت السماح بالخروج. ومن وجد عنده بعض الأعراض التي تشبه أعراض هذا الوباء كورونا، وعلينا أن نقرأ عنه ونثقف أنفسنا، ولكن من المصادر الموثوقة في بلادنا متمثلة بوزارة الصحة التي بفضل الله ترسل الرسائل التوعوية، أقول إذا وجد عنده من أعراض هذا الوباء أو وجد الأعراض عند فرد من أفراد أسرته أن يبادر بالاتصال على الرقم الذي وضعته الدولة، وعليه ألا يستهين بالأمر ولا يتساهل به، فلربما أهلك نفسه وأعز الناس عليه من أهل بيته. كذلك أتوجه بالشكر والعرفان للطاقم الطبي من أطباء ومساعدين وممرضين، وأوصي نفسي وإياهم بالاحتساب، فما أعظم هذه المهنة وأشرفها، فقد يجعلهم الله سببا في إنقاذ مصاب. قال الله جل في علاه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وندعو لهم بالتوفيق والسداد، وأوصيهم بالانتباه أثناء تأديتهم مهامهم لهذا المرض وأخذ الاحترازات كذلك، فهم قريبون من المصابين. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظهم بحفظه. وكذلك لا أنسى رجال أمننا البواسل، أعانهم الله وقواهم وثبتهم وأيدهم في كل مكان، لهم منا كل شكر ودعاء صادق بالتوفيق والإعانة، كتب الله أجرهم وصبرهم. أقول أيها المباركون، ما أرحم ولاة أمرنا في هذا البلد أيدهم الله بتأييده وزادنا وإياهم من فضله. كم من أياد بيضاء لهم، وكم من عطف ومحبة نلمسه منهم، وكم من دعم وسخاء يترى علينا منهم. وإنك إذا تأملت ما جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، الحديث رواه مسلم. وما نراه من خوفهم علينا وحرصهم على سلامتنا ومحبتهم لنا ودعائهم لنا ومبادلتنا لهم نفس المحبة والمودة بصدق المشاعر، لهو دليل جلي واضح بفضل الله تعالى على أننا وولاة أمرنا داخلون في مضمون هذا النص العظيم: وإننا ولا أزكي على الله أحدا على خير. نسأل الله أن يرزقنا محبة ولاة أمرنا محبة شرعية، وأن تكون محبتنا في الله ومن أجله سبحانه، وأسأله سبحانه أن يجعل بيننا وبين ولاة أمرنا النصح والرعاية والرحمة، وأن يجعل بيننا لحمة ومودة. أقول هذا لما جاء في فضل طاعة ولاة الأمر في المعروف، ولما جاء من الترغيب في هذا العمل الجليل الذي قد يظنه من قل نصيبه من العلم مجاملة أو محاباة أو تزلفا ونفاقا. أذكر نفسي وإياه بأن هذا من شرع الله تبارك وتعالى، ومن وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. فإذا المسألة ليست بسيطة، المسألة أنت مسؤول عنها يوم القيامة. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يلهمنا الهدى والرشاد، وأن يفقهنا في الدين، ويجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يعبده على بصيرة، وممن يدعو بحكمة، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى. ثم إنني أشكر بعد شكر الله تعالى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان الذي أتاح لي هذه الفرصة لأشارك في برنامج مبادرة الوقاية أمن وأمان عن بعد. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله مدير الفرع، وصاحب الفضيلة الشيخ موسى خبراني نائبه، وأسأل الله أن يبارك فيهما وفي جهودهما ويسددهما للقيام بكل خير وبر وفضيلة، وأن يعينهما ويرزقهما الحكمة والبصيرة والإخلاص والصواب في كل ما يأتيان ويذران. وتأتي هذه المبادرة متزامنة مع التوجيهات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة لتكثيف الجهود التوعوية للوقاية من فيروس كورونا في إطار المبادرات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيهات ومتابعة من معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي أسأل الله جل في علا أن يجعله من مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن يبارك مساعيه، وأن يوفقه ويعينه. وموضوع هذا اللقاء رفع الحرج وقت الوباء. والحرج أيها الإخوة في اللغة الضيق والشدة، وفي الإصطلاح كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا. والمقصود برفع الحرج إزالة ما يؤدي إلى هذه المشاق. قال الله جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. ومن أمثلة رفع الحرج بسبب المرض سقوط وجوب الخروج إلى الجمعة والجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه. وفي رواية قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، رواه أبو داود. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في المغني: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة بالمطر الذي يبل الثياب والوحل الذي يتأذى به في نفسه وثيابه. قال عبد الله بن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال ابن عباس: أتعجبون من ذلك؟ لقد فعل ذلك من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أيضا في موضع آخر في المغني: ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب أو وحل يشق المشي إليها فيه. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في الشرح الممتع: قوله أو أذى بمطر أو وحل، وهذا نوع عاشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة. فإذا خاف الأذى بمطر أو وحل، أي إذا كانت السماء تمطر، وإذا خرج للجمعة أو الجماعة تأذى بالمطر فهو معذور. والأذية بالمطر أن يتأذى في بل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو خاف التأذي بوحل، وكان الناس في الأول يعانون من الوحل، إلى أن قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولهذا كان منادي الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة: ألا صلوا في الرحال. أقول: إذا كان الشرع الحنيف قد جعل المطر والوحل عذرا لترك الصلاة في المساجد جمعة وجماعة، فكيف إذا كان المانع ما هو أشد وأعظم، وهو مرض فتاك منتشر ومستشر في أقصاء المعمورة، وينتقل بأمر الله تعالى وهو معد بتقدير الله، والواقع خير شاهد. وديننا السمح يأمرنا بأن نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله حق التوكل والثقة بالله تعالى، ونعلم علم يقين أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية فقال: تولى أبو عبيدة حكم الشام فمات بالطاعون، ثم تولى معاذ فمات بالطاعون، فلما تولاها عمرو بن العاص خطب في الناس قائلا: أيها الناس، إن الطاعون كالنار المشتعلة، وأنتم وقودها فتفرقوا أو تجبلوا. الذهاب للجبال حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها. فلما سمعوا واستجابوا نجوا جميعا ورفع الله البلاء، انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى أن نلزم بيوتنا حتى نكون بأمر الله تعالى في مأمن. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: التوكل على الله يجمع أمرين، الأول الاعتماد على الله والثقة به سبحانه، والإيمان بأنه مصرف الأمور ومدبر الأمور، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. والأمر الثاني الأخذ بالأسباب، فالذي يزعم أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب يسمى عاجزا مخالفا للشرع، انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. أقول أيها الإخوة، قد قال عليه الصلاة والسلام للذي سأله: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، أي الناقة، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولنتأمل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقال: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثناه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود. فأين نحن من فقه هؤلاء؟ قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في معنى الآية السابقة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال: لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأكارم، إن التشدد في الأمر والتنطع فيه هلكة وأمر لا يجوز. فإذا رأت دولتنا الرشيدة وقد استشارت أهل العلم والفتيا في بلدنا أن تقفل بيوت الله مؤقتا حتى تنكشف هذه الغمة ويصرف الله بقدرته هذا الوباء، أسأل الله أن يصرفه عنا عاجلا غير آجل، وعن سائر أقطار الأرض. علينا بالسمع والطاعة وعدم التفكير حتى بالمخالفة مجرد تفكير لا فعل، لأنها مصلحة عظمى ونظرة ثاقبة. وفق الله ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وألهمهم رشدهم، وسدد رأيهم ومواقفهم. علينا أن نستشعر سماحة ديننا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة، رواه البخاري ومسلم. فلنتأمل، فهذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: أرحم الأمة بالأمة، وكان بالمؤمنين رحيما. ولنتأمل كذلك ما جعله الله تبارك وتعالى للمعذور من الأجر، وكم كانت مساجدنا مفتوحة بفضل الله ومنه وتوفيقه، لم تقفل قط، كانت عامرة بالصلوات وبالمحاضرات والدروس والندوات والاعتكاف وقراءة القرآن والتهجد، وإنما أقفلت مؤقتا خوفا علينا من تلك العدوى أن تنتشر بيننا وفي أوساطنا، وعلينا ألا نستهين بها، أي بالعدوى. فقد رأينا وشاهدنا بعض الدول التي استهانت في البدايات بهذا الوباء كورونا، فكانت العاقبة بتقدير الله وخيمة، والإصابات كثيرة، والوفيات أعدادا مهولة. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء، آمين. لنتأمل ما جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. فنحن ما حبسنا عن بيوت الله تعالى إلا عذر، وقلوبنا معلقة هنالك، فعسى الله أن يعجل بالعودة قريبا. وكذلك نتأمل ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فمثلا إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد، ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبهه، فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص. انتهى كلامه رحمه الله. فحق لنا أن نستبشر بمثل هذه النصوص، وأن نبعد أنفسنا ومن نعول ومن نعرف عن التشدد والتنطع، فهو مذموم مرفوض. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. نحن في هذه الدولة، دولة التوحيد، نؤمن بقضاء الله وقدره الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فانظروا. ومن باب التحدث بنعمة الله، أسأل الله أن يوفقنا ويعيننا ويوزعنا شكر نعمه الظاهرة والباطنة، أن مفزع هذا الشعب، أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدا، أن مفزع هذا الشعب عند النوازل وعند النوائب هو الله جل في علاه، لا ولي في قبر ولا غير ذلك. وتلك هي النعمة العظمى، إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه، واللجوء إليه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الملجأ والمنجى إلى الله تعالى. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة والتوحيد حتى نلقاه، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، بل ويطلب من عباده أن يدعوه ووعدهم بالإجابة، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. فما أحوجنا إلى التضرع بين يديه سبحانه وتحري الأوقات التي هي مظنة الإجابة، ونحن واثقون بالله نحسن الظن به أن يكشف عنا هذا الوباء وسيئ الأسقام. ومن مات منا من هذا الوباء أو غيره مات بأجله، ونرجو الله أن يتغمد موت المسلمين برحمته ومغفرته، ونسأل الله أن يعافي من أصيب بهذا الوباء ويعجل بشفائهم. ولله الحمد والمنة، المتعافون في تزايد، نسأل الله أن يعافي ويشفي البقية، وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. وأوصي نفسي ومن يسمع وأهل هذا البلد المعطاء بتطبيق ما تمليه هذه الدولة الرشيدة الرحيمة، حتى ينحسر المرض بأمر الله ويحاصر، فلا تكون هنالك مخالطة ربما ينتج عنها انتقال العدوى بأمر الله، وليكن ذلك بملازمة البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة الضرورية الماسة في وقت السماح بالخروج. ومن وجد عنده بعض الأعراض التي تشبه أعراض هذا الوباء كورونا، وعلينا أن نقرأ عنه ونثقف أنفسنا، ولكن من المصادر الموثوقة في بلادنا متمثلة بوزارة الصحة التي بفضل الله ترسل الرسائل التوعوية. أقول إذا وجد عنده من أعراض هذا الوباء، أو وجد الأعراض عند فرد من أفراد أسرته، أن يبادر بالاتصال على الرقم الذي وضعته الدولة، وعليه ألا يستهين بالأمر ولا يتساهل به، فلربما أهلك نفسه وأعز الناس عليه من أهل بيته. كذلك أتوجه بالشكر والعرفان للطاقم الطبي من أطباء ومساعدين وممرضين، وأوصي نفسي وإياهم بالاحتساب، فما أعظم هذه المهنة وأشرفها، فقد يجعلهم الله سببا في إنقاذ مصاب. قال الله جل في علاه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وندعو لهم بالتوفيق والسداد، وأوصيهم بالانتباه أثناء تأديتهم مهامهم لهذا المرض وأخذ الاحترازات كذلك، فهم قريبون من المصابين. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظهم بحفظه. وكذلك لا أنسى رجال أمننا البواسل، أعانهم الله وقواهم وثبتهم وأيدهم في كل مكان، لهم منا كل شكر ودعاء صادق بالتوفيق والإعانة، كتب الله أجرهم وصبرهم. أقول أيها المباركون، ما أرحم ولاة أمرنا في هذا البلد أيدهم الله بتأييده وزادنا وإياهم من فضله. كم من أياد بيضاء لهم، وكم من عطف ومحبة نلمسه منهم، وكم من دعم وسخاء يترى علينا منهم. وإنك إذا تأملت ما جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. الحديث رواه مسلم. وما نراه من خوفهم علينا وحرصهم على سلامتنا ومحبتهم لنا ودعائهم لنا ومبادلتنا لهم نفس المحبة والمودة بصدق المشاعر، لهو دليل جلي واضح بفضل الله تعالى على أننا وولاة أمرنا داخلون في مضمون هذا النص العظيم: وإننا ولا أزكي على الله أحدا على خير. نسأل الله أن يرزقنا محبة ولاة أمرنا محبة شرعية، وأن تكون محبتنا في الله ومن أجله سبحانه، وأسأله سبحانه أن يجعل بيننا وبين ولاة أمرنا النصح والرعاية والرحمة، وأن يجعل بيننا لحمة ومودة. أقول هذا لما جاء في فضل طاعة ولاة الأمر في المعروف، ولما جاء من الترغيب في هذا العمل الجليل الذي قد يظنه من قل نصيبه من العلم مجاملة أو محاباة أو تزلفا ونفاقا. أذكر نفسي وإياه بأن هذا من شرع الله تبارك وتعالى، ومن وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. فإذا المسألة ليست بسيطة، المسألة أنت مسؤول عنها يوم القيامة. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يلهمنا الهدى والرشاد، وأن يفقهنا في الدين، ويجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يعبده على بصيرة، وممن يدعو بحكمة، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.